بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انتهينا من عقود الصيانة. انتهينا من عقود الصيانة. وقلنا أن عقد الصيانة إذا كان عقدا مستقلا فيشمله أوفوا بالعقود. إذا كان عقد التعهد بالصيانة بأشكاله الثلاثة فأيضا يشمله أوفوا بالعقود. إذا كانت الصيانة شرطا في ضمن عقد فالشرط يجب الوفاء به استنادا إلى المؤمنون عند شروطهم. ولكن هذا بأجمعه يختص في صورة ما إذا كانت الصيانة محددة بوقت أولا والآلات المصانة محددة ثانيا. الآلات المصانة والثمن محدد يختص بهذه الحالة. الزمن للصيانة محدد. الآلات المصانة محددة. الثمن محدد. فهنا إما أن لا تكون جهالة عند الفنيين أو إذا كانت جهالة فهي يسيرة أو نقول لا حتى إذا كانت جهالة كبيرة نترقب. حتى إذا كانت جهالة كبيرة فإن هذه الجهالة الكبيرة لا تفسد هذا الحق العرفي الذي هو داخل تحت عقود بالعقود. لأن بعض العقود أكو جهالة في العمل مع أنها صحيحة كالجعالة على عمل شيء. فالعمل لتحصيل الضالة يوم يومين شهر شهرين ما ندري مع أن العقد صحيح. في عقد التأمين الذي ذهبنا إلى صحته وذهب جمع كثير من علمائنا إلى صحته توجد جهالة في مقدار التعويض. مع هذا قالوا بالصحة. لم يكن هذا عقد الصيانة أكو جهالة في العمل كثيرة لكنه عقد عرفي. هذا مو إجارة حتى تقول دل الدليل على أن تكون المنفعة محددة. هذا مو مقاولة. هذا مو بيع حتى يكون شرطه أن يكون العوضان معلومين. لا. هذا عقد جديد تعارض عليه الناس وليس فيه نهي. فليكن مثل الجعالة. فليكن مثل التأمين. لا يوجد عنه نهي. هذا انتهى. والآن يوجد هناك أمثلة واقعية من عقود الصيانة وشروطها خمسة أمثلة. هذه الأمثلة احنا نسلمها الى الشيخ الله يحفظه الشيخ تاج الغطالي ليكسرها يعطيكم هذه العقود الخمسة للصيانة لترون كيفية عقد الصيانة مع شروطه. وكل هذه العقود مبتنية على تقديم العمل مع تبديل قطع الغيار. هذه تكسر تعطى إليكم للإطلاع على العقود الموجودة في العالم للصيانة. الآن ننتقل إلى بحث جديد وهو عقود الإذعان. عقود الإذعان هنا نريد أن نبين عقود الإذعان. لكن يوجد هناك تمهيد أن هاي عقود الإذعان شنو هنين إجت. نقول أن طبيعة الحياة المعاصرة جعلت هناك شخصيات اعتبارية مثل الشركات. شركات هذه تقوم بعقود. ليس هناك شخص مالك حقيقي لهذه الشركة. شركة النفط العراقية هذه لا يملكها شخص معين. شخصية حقوقية شخصية اعتبارية. وقد تكون هناك شخصيات حقيقية ولكن الحياة المعاصرة أوجدت الشخصيات الاعتبارية. مركز البريد، مركز الاتصالات، وزارة النفط، البنك المركزي، هاي كلها شخصيات اعتبارية حقوقية. هذه تكون طرف في المعاملات مع الناس. شركة الكهرباء، شركة الماء، شركة الغاز هاي تكون طرفا في المعاقدات مع الناس. بعد المعاقدات في هذا الزمان ليست فردية، فرد مع فرد ليست فردية. إن وجدت معاهدات فردية فهي قليلة، تنعقد على شيء بسيط ليس ذي بال، ولكن المعاقدات الموجودة هي بين الشركات العملاقة الكبيرة وأفراد الناس. يعني واحد من طرف العقد قوي جدا والثاني لا شأن له، ضعيف جدا. طيب هذا أول. ثانيا، الأرباح الكثيرة أدت بالمؤسسات إلى مزيد من الكفاءة، وإذا ترى أن هذه المؤسسة فيها كفاءة عالية في أداء أعمالها وتضغط تكاليف الإنتاج، هذه المؤسسات تقلل تكاليف الإنتاج، تقلل النفقات الإدارية. من هذين الأمرين وهو وجود الشخصيات الاعتبارية العملاقة التي تكون طرف في المعاقدات مع الناس، ووجود مزيد من الكفاءات فيها وتريد أن تقلل نفقات الإنتاج، نتج من هذين الأمرين ما يسمى بالعقود النمطية. العقود النمطية، هذا العقود النمطية أو النمط العقدي هو علاقة تعاقدية، هذا النمط العقدي علاقة تعاقدية يعدها أحد طرفي العقد، واحد منهم يعد هذه العلاقة التعاقدية بصورة منفردة، يعد علاقة تعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه. فواحد من طرفي العقد يعد العقد بصورة منفردة، يجعل الشروط بصورة منفردة، هذه الشروط التي يعدها أحد الطرفين تكون لصالحه بصورة منفردة، يؤمن مصالحه، يخرج من المسؤولية. الطرف الثاني إما يقبل هذا العقد كما هو أو يرفضه دون أن يكون له أي تغيير في عبارات العقد الواردة فيه، دون أن يكون له أي تغيير في الشروط والأحكام التي يتضمنها العقد، وليس له أن يدخل في مساومة أو مجاذبة حقيقية على شرط من الشروط أو على الثمن أو على حكم من الأحكام، ليس له ذلك. هذه العقود تقع، هذه العقود تقع، عقود نمطية تقع على وحدات، وحدات نمطية تعد بمئات الآلاف أو بالملايين، بحيث تكون تكلفة الوحدة الواحدة قليلة. يعني هذا شركة الكهرباء، هذه شركة الكهرباء عقودها تقع على وحدات أنت تصرفها من الكهرباء بالآلاف أو بالملايين، سعر الوحدة قليل جدا، وأنت حينما تشترك معهم وتتعاقد معهم نسبتك إلى ما يصرف من الوحدات في العراق شيء ضئيل جدا. فهم يتعاقدون مع كل الناس والناس تصرف الملايين من هذه الوحدات وأنت واحد من هؤلاء. فمن النمط العقدي أو العقود النمطية منها عقود الإدعام الذي نريد أن نتكلم فيه، فهو عقد نمطي، يعني أشياء معدة يعدها الطرف القوي، تعدها الشركة، الشروط تعدها الشركة، الأحكام تعدها الشركة، الثمن يوضع من خلال الشركة. فأنت تأتي لو تشترك بهذه وزارة الكهرباء أو محطة الكهرباء فيعطوك خط توقع، ما تشترك روح فتروح، ماكو غير هاي الشركة في العراق، ماكو، هي شركة واحدة حفارية، ماكو غيرها. فعقود هاي يسموها عقود إذعان، يعني أنت كنت تذعن وتسلم إلى هذا العقد وهذه الشروط فتوقع. فعقود الإذعان من العقود النمطية. فأولا ظهرت العقود النمطية. العقود النمطية على قسمين: قسم فيها إذعان وشروط تعسفية على المشترك الضعيف، وقسم من العقود النمطية لا، ليس فيها هذا التعسف. نعم، عقود العقد يعده طرف من الأطراف، يذكر الشروط، يذكر الثمن، يذكر كل ما له ربط، يذكر كل ما له ربط في العقد. فأنت تأتي توقع، توقع أو لا ترغب. أما بعض هذه العقود النمطية فيها إذعان وإذلال للمشترك، بحيث يحمل مسؤولية ويهرب من المسؤولية معد النمط، معد العقد، يتحمل المشترك الضعيف كامل المسؤولية والشروط تكون عليه لا له، ويهرب الذي أعد هذا العقد من كل مسؤولية وتكون الشروط لصالحه. ففي هذا العقد يوجد إذلال وإذعان وتسليم من الطرف الضعيف إلى الطرف القوي، فسميت عقود إذعان. طبعا التسمية الحقيقية لهذه العقود بالفرنسية مو عقود إذعان، عقود انضمام. ولكن القانونيين ومنهم السنهوري أو هو بنفسه آثر أن يسمي هذه العقود بعقود الإذعان لا عقود الانضمام. فإذا عقود الإذعان هي قسم من العقود النمطية التي أوجبتها طبيعة الحياة المعاصرة والكفاءات في الشركات الاعتبارية والضغط على قلة نفقات الإنتاج والسرعة في إيجاد العقد. بعد هاي الشركة العظيمة ما لها خلق كل من يجي تشرح له أن هاي هيك نبيعها، هاي شروطنا، هذه كذا، تخبر ما تخبر، يتتاوم على الثمن، يتتاوم على الشرط، يزيد شرطا يضيف شرطا، ماكو سرعة في الوقت، وقع يلا صار ما تنفع روح، ماكو في لحظة واحدة تكمل بهاي روح إقراها. يسوون عقود نمطية بالملايين يوزعوها على الناس، الناس يجون يوقعون فقط، لأن الوقت له ثمن في هذا العصر، مو من الأول يتساومون يوم يومين يلا يصير عقد، ماكو يوم باللحظة تدخل في هذا العقد يوقع، ما تضطرون. وماكو غيرهم، إذا ماكو غيرهم صار العقد عقد إذعان. أما إذا أكو غيرهم، يعني شركات موجودة بالعشرات لإعطاء الكهرباء إلى الناس، شركات يابانية وإيطالية وألمانية وعراقية، شركات موجودة، هنا العقود النمطية لا تكون عقود إذعان. أنا ما يعجبني هذه الشروط مال الشركة أروح إلى الشركة الثانية، لا تعجبني شروط الشركة الثانية وثمنها أذهب إلى الشركة الثانية، أذهب إلى ربي، شرطي أن لا يكون بينهم اتفاق على نفس الشروط ونفس الثمن. إذا كان بينهم اتفاق على نفس الشروط وعلى نفس الثمن أصبح حق إذعان، تكون تصير منافسة بالسوق. إذا أكو منافسة بالسوق وأنت حر في التعامل ولم تتبق الشركات في السوق على شيء واحد فالعقد نمطي ليس بإذعان. أما إذا كان المنافسة بالسوق منعدمة، شركة واحدة أو شركات اثنين لكن لا منافسة بينها، الشروط واحدة والثمن واحد والشروط كلها لصالح القوي ضد الضعيف، والقوي يخرج من المسؤولية ويتهرب منها ويضع المسؤولية على الضعيف، فهذا العقد النمطي هو عقد إذعان. طبعا كما قلنا أن العقود النمطية فيها فوائد، نذكر بعض الفوائد. هذه فوائد تعود إلى طرفي العلاقة، الموجب والعاقد، منها اختصار الوقت كما قلنا، تقليل الإجراءات الإدارية، فالصيغة جاهزة، صيغة الإيجاب جاهزة، حصلت الموافقة عليها من قبل القوي وهو المؤسسة أو الشركة، والمساومة والمجاذبة ممنوعة، ممنوعة. فجعل العقد وجعلت الشروط، بعد لا نحتاج الى وقت للمساومة والمجاذبة مع كل واحد واحد من الذين يشتركون في شركة الكهرباء، ماكو فيختصر الوقت ويكون الوقت له احترام. طيب هذا يسموه عصر السرعة الوقت له. فالعقود النمطية تؤدي الى اختصار الوقت في التعاقد، بدل ان يكون التعاقد نصف ساعة التعاقد يصير لحظتين بس توقيع بعد ان تقرأ هذه الشروط انت لوحدك. فصعوبة ان الوقت يذهب هدر عند التعامل الفردي، فماكو تعامل فردي، اكو تعامل نمطي، هاي اولا. ثانيا التنميط في العقود يؤدي الى جعل العلاقة بين المؤسسة وعملائها ذات طبيعة موحدة، فيكون التعامل مع العملاء او مع الموظفين بصورة جماعية على نسق واحد بدلا من العلاقات المختلفة مع كل واحد منهم. ماكو علاقات مختلفة، المشتركون كلهم بصفة واحدة يتعامل معهم بصفة واحدة، ماكو هذا زبون من الدرجة الاولى، هذا زبون من الدرجة الثانية، هذا زبون من الدرجة الثالثة، اختلاف ماكو. احنا عندنا بالفقه ان التعامل ينبغي ان يكون واحدا مع جميع الناس، لما تبيع سلعة تكون تبيعها بسعر واحد على جميع الناس، اذا كان هذا تبيع عليه 100 الثاني تبيع عليه 90 الثالث تبيع عليه 70 هذا مكروه وليس بمحرم. العقود النمطية تؤدي فائدة التساوي بين المتعاملين مع الطرف القوي، كل من يتعامل مع الطرف القوي على نسق واحد، حينئذ بالعقود النمطية تتفادى التفرقة بحسب القوة التفاوضية. اكو تفرقة، يعني احنا من نروح الى بلد اجنبي نشتري السلع، تشوف اللي ما يعرف يشتري السلعة 100 دولار، تشوف اللي يعرف يشتري نفس السلعة 45 دولار، يعني عنده قوة تفاوضية. هاي التفرقة بين من عنده قوة تفاوضية ومن ليس عنده قوة تفاوضية، هاي تنعدم في العقود النمطية، بعد ما حد ينغلط كلهم على نسق واحد، هاي فائدة. ثالثا العقود النمطية تؤدي الى وضوح الصياغة المكتوبة في العقد ودقة في العبارة ووضوح الفهم، مما يؤدي الى تسهيل عمل المحاكم. لما أفعلنا عقود نمطية لما نروح للمحكمة نشتكي رأسا يقول هذا العقد مال فلان شركة، فلان شركة معروف، الحكم معروف، الدعوة معروفة، الادعاء معروف، الحكم معروف، فإذا تفضل المنازعات بسرعة إذا حصلت اختلافات من العقود النمطية، لأن العقود النمطية واحدة متشابهة، تفضل النزاع واحد، هاي فائدة للعقود النمطية. طيب هنا من العقود النمطية قلنا عقد الإذعان، هذا عقد الإذعان هم قسمين، مرة كما شرحنا يعطيك العقد مع شروطه مع الثمن مع الأحكام المترتبة عليه، يقول لك روح طالع بالبيت عجبك بعد تفعل وقع دقيقة دقيقتين وقع روح، فتكون أنت مشترك، ما عجبك هم بتجي، فيعطيك كامل الشروط، يعطيك كامل المواصفات، يعطيك سعر الثمن، فتطالع انت تطلع على كل مكونات العقد مع شروطه. اذا المشترك في هذا العقد الاذعاني النمطي عنده علم كافي بكافة الشروط الواردة في العقد، لكن ما له حق يناقش، لا يسمح له بالمناقشة او التغيير، بل له ان يوافق على الجميع فيعقد العقد، او يعترض على البعض او على الكل يخليه يروح لا يعقد. لكن اكو عقد نمطي اخر اسوأ من هذا، وهو عقد نمطي وعقد اذعان، لا يتاح للطرف الضعيف والطرف القابل حتى الاطلاع على نصوص العقد او صيغة العقد او شروط العقد، لا يتاح له الاطلاع عليها، ليس له ان يطلع على صيغة العقد على شروط العقد على نص العقد، بل يجب عليه ان يوافق على العقد وما جاء فيه قبل اطلاعه على النص. مثلا مثال اضرب لك بذلك، يقال انه تعال انت تريد مغازل دكان محل البيع، عليكم السلام، تريد محل البيع في هذا السوق الجديد، جيب 20 مليون دينار خلي إلا احنا نعطيك دكان. تعطيك دكان وين؟ يا طبقة. هذا 10 طبقات. هذا السوق سوق حصري 10 طبقات. الان السوق الاسواق الحصرية هنا غير متعارفة. في البلدان المتطورة على الاسواق الحصرية 10 طبقات. كل طبقة للكهربائية، طبقة للماء، طبقة للأثاث الأخشاب، طبقة إلى الملابس نساء ورجال، طبقة إلى 10 طبقات. إزاي وين تعطيني هذا الدكان؟ يقولك ما عليك روح. تريد جيب 20 مليون إحنا نعطيك دكان. كم مثل تعطيني؟ 10، 12، 14 ما في. زين من تعطيني هذا الدكان؟ اكو بعدين شيء تاخذ مني؟ يقول من قول لك؟ من قول لك؟ اكو شيء ناخذ منك بعدين او من قول لك؟ فهذه هم عقود اذعان، لكن هذه عقود اذعان فيها جهاله. بس الثمن معلوم، مو ثمنها مو معلوم، لان قد بعد ان يطوف 20 متر يقول لك اعطيت 20 مليون تعال جيب بعد 14 مليون. فلا الثمن معلوم، لا المكان معلوم. للمساحة معلومة. هذا ايضا عقد من العقود النمطية الاذعانية. وش تسوي انت؟ ماكو غيره. الحكومة لا تسمح بفتح محل البيع في غير هذا السوق، لا يوجد غير هذا السوق. فانت شو تسوي؟ انت مر عند القبور تنطر 20 وتنتظر شوف الشروط شنو، تشوف وين يطوف. يطوف دكان ركن مو ركن، في شباك على الشارع ما في شباك على الشارع، مخلوق في الطبقة الأرضية، في الطبقة فوق الأرضية، تحت الأرض، مساحتك وش ما تدري. هذا هم عقد نمطي ويسمى وهو من عقود الإذعان. طيب الآن نحن نقول كما قلنا سواء أنه مو العقود النمطية كلها هي عقود إذعان، لا ليس كل عقد نمطي، إن العقود النمطية فيها فائدة للطرفين، بعضها عقود إذعان. ولكن شلون نعرف هذا عقود إذعان؟ انظر إلى الشروط الموجودة فيه. إذا دخلت بعض الشروط في العقد النمطي فإنه يصبح عقد إذعان إذا كانت تلك الشروط ترجح مصلحة الطرف الواضح للعقد، ترجح مصلحة الطرف الواضح للعقد النمطي على الطرف الآخر، وتحمي حقوق معد العقد، تحمي حقوقه، وتلزم الطرف الآخر بالتزامات لا يحملها الطرف الآخر لو ترك الأمر له، لو كان حرا في التعامل مع آخرين لا يحمل بهذه الالتزامات والشروط. لكن ماكو طرف آخر، شركة الكهرباء ماكو غيرها واحدة، فهذه شركة تلزمني بالتزامات لو خليت وطبعي ووجود شركات اخرى لا التزم بها، لكن ماكو شركات اخرى فانا مجبر على الالتزام بها. بعض الشروط اللي نبينها اللي تبين ان العقد اذعان ونقول هذا عقد اذعان، مثلا اول يشترط المعد للعقد النمطي يشترط التنازل عن اللجوء الى القضاء بفضل النزاع اذا حصل النزاع. يقول لك من الاول اذا حصل نزاع بيني وبينك لا يجوز لك الرجوع الى القضاء، لا يجوز لك الرجوع الى القضاء، ولا بد ان تقبل بمحكمة احنا نعينها الشركة تعينها، لا يجوز لك الرجوع الى القضاء اذا حصل نزاع، ولا بد ان تقبل بهيئة احنا نعينها، هيئة صلح هم يعينوها، ويكون رأي هذه الهيئة نهائيا بعد ما بيه تمييز، هذا الرأي نهائي بحيث لا يجوز لك الرجوع الى القضاء بعدها. فلو حكمت المحكمة للشركة لا يجوز لك الرجوع الى القضاء بعد هذا الحكم، فاذا انت رجعت للقضاء حكمت المحكمة لصالح الهيئة، حصلت حكمت الهيئة اللي هم عينوها حكمت لصالح المؤسسة، انت رحت الى القضاء، يقول اذا رحت الى القضاء بعد حكم المحكمة اللي احنا نعينها فانت تحرم من كافة الحقوق الباقية لك، يعني نزاعي ويا الشركة على شيء معين فالهيئة حكمت لهم، فتروح القضاء بعد كل المزايا مالتك تروح من هذه الشركة، تقاعد بعد ماكو، مكافأة ماكو، عيدية ماكو، فتحرم من كل الحقوق اذا لجأت الى القضاء. فأنا عامل عند هاي الشركة صارت نزاع بيني وبينها، رجعنا إلى الهيئة، الهيئة حكمت للبعض للمؤسسة. إذا أرجع القضاء بعد أحرم من كل شيء، لا تقاعد ولا مكافأة ولا كذا عند انتهاء العمل، عند نهاية الخدمة. أقول عند نهاية الخدمة ما يطول مكافأة أو يطول مكافأة مع تقاعد. يقول إذا أنت في نزاع من النزاعات حكمت المحكمة ورحت رجعت إلى المحاكم الحكومية، تحرم من كل هذه المزايا. إذن لجوء إلى القضاء بعد حكم الهيئة الخاصة يكون خطرا عليه. هذا شرط، شرط إذعان، هذا شرط إذلال. نزاع بيني وبينك هنرجع إلى جهة ثانية، يقول لا إحنا نحكم. إذا نزاع بيني وبينك فأنت تحكم، وخلصت القضية صار الحكم إلى. هذا شرط إذعان. ثاني، يشترط أن تكون مثلا في البنك، لما أنت تفتح حساب في البنك، حساب جاري أو حساب للإيداع توفير، يقول إذا صار اختلاف بيننا وبينك ما يوجد في دفاتر البنك هو كالبينة الخارجية الحجة. كيف أن البينة تكون حجة؟ يقول إذا صار نزاع بيننا وبينك أيها المشترك في البنك، إذا صار نزاع بيننا وبينك تكون دفاتر البنك هي البينة على الحسابات، يعني هي الحجة. فلما أنا أفتح حساب مصرفي إجي حسابي شفته قليل، إجي حسابي شفته قليل ناقص، أنا أبي ذات مليون دينار، يقولوا لي عندك 300,000، ليش عندك؟ يقول تسحبت 700. طبعا أنا ما ساحب، يقول هاي دفاتر البنك شوفها، أنت سحبت في يوم السنة 700 وانا مو ساحب، يعني هم معطيني دفتر شكوك، هاي دفتر شكوك كلها موجوده عندي. مع هذا يقول انت صح، الحج اختلاف بيني وبينكم، انا عندي دفتر شكوك، هاي دفتر شكوك ما مسحوب منه ولا شك، الشكوك مرقبه من 1 إلى 25 او من 1 إلى 50. تجوني دفتر شكوك، اودعت انا مليون، أجيب تبطوني فاتورة حسابك 300,000. بابا هذا الدفتر تشوفه أنا ما ساحب، تقول لا الدفتر يقول أنت ساحب، الدفتر يقول أنت ساحب، بينما أنا ما ساحب من حسابي وعندي بينة ما ساحب، وأكو قرينة وهو دفتر الشكوك اللي أنتم معطيني إياه، موجود عندكم أنه أنا أخذت شك ورقم من فلان رقم إلى فلان رقم وخمسين ورقة، هذا الدفتر موجود، قل لا الدفتر يقول انت صاحب. فالحكم في المسألة الخلافية هو ما يوجد في سجلات البنك فقط وفقط. فهذا شرط تعسفي، هذا عقد إدعام. ثالثا، قد يشترط سقوط حق المطالبة بعد مدة وجيزة في اتفاقيات فتح الحساب المصرفية، بعد ما لك حق الطالب. مثلا يقول لك انت لك حق ان تعترض لما نزل لك كشوفات سابق، انه انت في هذا الشهر عندك 30 فقرة موجودة في حسابك، اسم سحب اسم ايداع، فاذا اكو خطأ في هذه، يعني انا ساحب 100,000 انتو 30 مليون، خطأ هذا الشكل اللي انا موقعه 100,000 كاتب 100,000 دينار عراقي، انتوا منزلين بالحساب مليون، يعني 0.1 مليون، هذا خطا. يقول هذا الخطا لك حق ان تعترض في خلال 15 يوم، الى 15 يوم ما اعترضت سقط حقك، راح المليون راح منك، بينما انت كاتب 100,000 خطا. هم مطين 100,000 هذا المسكين اللي انا دازه، هم مطين 100,000 لكن مسجلين مليون. فاذا ما اعترضت على هذا الخطا الى المده وجيزه 15 يوم، بعد ما لك حق تعترض على الخطا يصير الخطا ملزم. فاذا لم تعترض خلال هذه المده سقط حقك في الاعتراض على ما ورد في ذلك الكشف لتزكية من اخطاء، حتى لو لم اتسلم الكشف انا الا متاخرا، يعني ما تسلمت الكشف اجى للبيت انت مسافر، فالكشف اجى للبيت بعد 15 يوم كون انا لي حق الاعتراض، انا كنت مسافر اجيت قبل 15 يوم بيوم واحد، ما لحقت اروح اعترض على هذا القضاء. يقول خلاص بعد ما يلحق الاعتراف ويكون المثبت بالكشف حجة عليك ولنا. هذا هم طبعا هذا الاخطاء التي تحصل من الموظفين. هذه الاخطاء يترتب عليها ضياع حقي وضياع مالي انا صاحب الحساب، لان موافقتي على هذا الشرط يعني اقر بصحة ذلك الكشف والتزم بما ورد فيه ولا يحق لي الاعتراف حتى لو تيقنت بانه خطا. هذا معنى وهذا شرط تحسبي واضح، هذا يبين ان العقد عقد الاذعان. رابعا يقولوا لك هم دول اهل البنك انه بس نرسل لك الاشعارات، بس نرسل لك الفواتير، فواتير الصرف، نشعرك بشيء، نرسل الفواتير، نبلغك بشيء، بس نعطيها هذه الاشعارات والفواتير والتبليغات، بس نعطيها الى دائرة البريد يعني وصلت اليك. خلاص يعني وصلت اليك. احنا ندزها على البريد على عنوانك اللي اكتبته بالعقد، بس نعطيها للبريد يعني وصلت اليك، يعني انت تسلمتها بان الاشعار والفاتورة والتبليغات. بدنا يبلغوك انه يا رب انت المبلغ اللي اقترضته من عندنا في فلان زمان كانت فائدة 2%، الان فائدة 6%. يبلغوك حطوه بالبريد خلاص هذا وصل اليك، لانه مرسل على العنوان الذي تكاتبه. ليس لك ان تدعي انه ما وصلك التبليغ فما ترضى ان الفائدة صارت 6%. ما لك حق، ما لك حق ان تقول ما وصلني. الطرف القوي شو اسقط المسؤولية عن نفسه بمجرد ايداع هذه الفواتير والتبليغات والاشعارات، بمجرد ايداعها دائرة البريد. هذه يبلغوني بتغيير الرسوم، اكو رسوم علي يعني ضرائب رسوم يسموها، هذه يبلغوني بتغيير الرسوم او يبلغوني بتغيير الخدمات. الخدمات اللي كانت الي 10 واذا يقولوا لي صارت 5 بلغون. قدي يسوون تعديلات في شروط العقد، قدي يسوون تعديلات في اجور الخدمات. يعني يقول لي انت الحوالة اللي كنت تدازها الى اليابان تدازها الى اليابان 100,000 دولار، هاي الحوالة كانت 1,000 دولار قيمتها، الان 100,000 دولار تدز الى اليابان قيمتها 2,500 دولار. هذه يرسلوها بالبريد، بس تطلع البريد يعني صارت شنو انت استلمتها. فانت تجي ثانية وهم سلموها اليوم للبريد، ثانية تدز 200,000 دولار الى اليابان، خصموا منك 2,500. بينما انت من الاول مسلمك عليهم 100,000 دولار 1,000 دولار. يقول لك لا سلمنا للبريد في ثاني يوم يعني وصلت اليك، يعني وصلت اليك، سلم البريد يعني وصلت اليك. طبعا البريد يريده في يومين ثلاثة يعني وصله، طبعا عشر ايام ما يوصله. يقول لا سلمنا البريد يعني وصلت اليك. حينئذ اذا ما سلم 2,500 دولار اجور الحوالة لان حساب ما عندك، حينئذ ماذا تحسب عليك؟ غرامات. يعني 2,500 دولار ما سلمته يتجي عليها فوائد، او تقطع خدماتك الباقية. لا يصح لك الاعتذار بان الفاتورة لم تصل، ما صح. هذا من عقود الاذعان. شرط اخر يقول الطرف القوي سواء كان كهرباء او ماء او غاز او بنك، مطيق بدل بطاقة اقراض، بطاقة ائتمان، بطاقة اقراض، احنا سميناها بطاقة اقراض، او شركة كهرباء او مال. هنا يقولون هذا العقد من قبلنا جائز، نقدر احنا نبطله في اي لحظة. من قبلك العقد لازم، يعني هذا العقد من طرف القوي جائز، من طرف الضعيف لازم. فالقوي له حق الفسخ، شركة الكهرباء عاد تفتح الكهرباء مالك بالصيف الذي انت تحتاج الى هذه القوة الكهربائية، عدة اطفال عدة زوجة عدة زوجة. يقول العقد جائز من خلالنا، انت ما تقدر تقول انه ان العقد جائز، العقد لازم. او في شركة الماء او بطاقة الائتمان. انت حازم جناتك تروح الى بلدة اخرى تشتري بضاعة تتاجر، عندك بطاقة اقراض بطاقة ائتمان ما تاخذ فلوس وياك، تروح الى اليابان تشتري بضاعة مليون دولار مليون دولار، دول يقرضوك قالين احنا نقرضك الى 5 ملايين وتعال سدد في وقت معين، ما سدد تحت الفوائد عليك. انا رحت الى اليابان كذا واذا البطاقة خلوها في جهاز الكشف، يقولون هاي البطاقة باطلة. لماذا؟ البنك أبطلها لأن العقد جائز من قبله من قبلك لازم. فالقوي له حق الفسخ، فسخ العقد متى أراد، وما لهم ليس عليه أن يبرر الفسخ. لا ما لك حق تقول شنو ليش تتخذ، ما لك حق أبطل. أنا أريد أبطل الحق. له الحق في تغيير شروط العقد، هاي اثنين، دون موافقة الطرف الآخر يقدر يفسخ، يقدر يغير شروط العقد، فيقدر يلغي بطاقة الائتمان او اي بطاقة صدرت تابعة لصلاة اي بطاقة ائتمان. زوجتي هم عندها بطاقة ائتمان، ابني هم عندها بطاقة ائتمان، لكن كلها رقمها واحد، يعني الزوجة تقدر تشتري ببطاقة ائتمان، الابن يقدر يشتري ببطاقة ائتمان، فهم يلغون بطاقة ائتمان رئيسية مالتي والبطاقات الصادرة الاضافية بدون اشعاري انا. فأنا هم أتعب هم أروح بالطائرة هم أروح اليابان ومعتمد على بطاقة ائتمان، وإذا لا عندي مصرف لا أقدر أشتري بضاعة، فأصير إبن سبيل. إلهم حق هذا يعملون، إلهم حق يعملون بهذا. وللبنك الحق في تعديل شروط وأحكام الاتفاقية مع العميل، يغيروها كليا أو جزئيا بدون موافقة العميل. وكذا الامر في بقية العقود الكهرباء والماء والتليفون والغاز وامثاله. واذا شفت الفاتورة كانت تجيك وهي قليلة بالشهر على ساعة صارت 5 أضعاف، لماذا؟ غيروا السعر هم، مو احنا متعاقدين معكم على ان سعر الوحدة كذا، غيروه 5 أضعاف ترضى ما ترضى خلاص تسلم بهذا. هذا من الشروط الذي يجعل العقد النمطي عقد إذعان. طيب بعد البراءة من كل عيب، 10 إلى 4 يأتي الكلام على بخير شيخنا، هذه إذا تكتبوها للطلاب هاي مهمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا، أهلا
يا سيدي. إيران
أسلمك
نريد كل يدك.